الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. مدينة أصفهان الإيرانية تشهد تشييعا مهيبا لثلاثة شهداء من المدافعين عن أمن البلاد. طهران تقول إن قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها لن يعطل برامجها النووية السلمية. الطيران الحربي التركي يشن غارة عنيفة على مواقع مسلحي المعارضة شمال سوريا والعراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. شيع أهالي مدينة أصفهان وسط إيران جثامين ثلاثة من الشهداء المدافعين عن أمن البلاد الذين ارتقوا إثر النيران مثير الشغب الأخيرة، وجرت مراسم التشييع بحضور حشود غفيرة من أهالي مدينة أصفهان وكذلك شخصية رسمية رفيعة المستوى. وتمكنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية في محافظة أصفهان وسط إيران من إلقاء القبض على عناصر خلية إرهابية هاجموا القوات الأمنية في المدينة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم. حول التشييع المهيب في مدينة أصفهان للشهداء المدافعين عن أمن البلاد، نتابع الحوار التالي مع النائب في مجلس الشورى الإسلامي في إيران إسماعيل كوثري.
السلام والرحمة لأرواح الشهداء، خصوصا شهداء الأمن الذين قضوا لحمهم في الأيام الأخيرة، واللقاء الذي تم مع قائد الثورة الإسلامية في عمليات محرم في الحرب المفروضة. قدمنا الكثير من الشهداء، الشعب الإيراني قدم الكثير من الشهداء. اليوم مدينة أصفهان تشيع شهداء المدافعين عن أمن البلاد ليشهد العالم أن الشعب كيف وفي للمدافعين عن أمنهم، ليثبتوا للعالم كافة أن الذين يخلون بأمن البلاد والذين خلوا بأمن المنطقة في الفترة الأخيرة، خاصة الشباب الذين تم إغفالهم، أولئك أيضا هم جزء من الشعب الذين تم إغفالهم والاستكبار أثر عليهم، سيتم معاقبتهم لأنهم تم التعرف عليهم. الفئة التي تتعامل بالأحاسيس وتأثرت يجب أن يتم توجيههم، والقوات التي تدافع عن أمن البلاد، القوات التعبئة أو الشرطة، ليسوا هم يحملون سلاح لمواجهتهم، هم واقفين ويقاومون لحماية أمن البلاد. الشعب يعرف ذلك جيدا اليوم، الذين يحملون السلاح ويقومون باغتيال واستهداف هؤلاء لا يريدون أن يكون لهم انتماء ومكانة في هذا البلاد. من جهة أخرى، في هذه المراسيم يحضر الملايين من الشعب ليثبتوا أنهم يريدون الأمن والسلام للبلاد، وندعم من يدافعون عن أمن البلاد. هذه الحشود الغفيرة أتت لتثبت هذا، لذلك يجب على العالم أن يعرف أن داعم الأساسي للثورة وهذه الحكومة هم الشعب.
قال مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الخارجية: لم يكن لدى إيران أبدا أطماع تجاه الدول المجاورة، بل على العكس من ذلك، فكرنا دائما في وجود علاقة جيدة تقوم على الاحترام المتبادل. وفند علي أكبر ولايتي الشائعات حول نية إيران مهاجمة أراضي جمهورية أذربيجان أو السيطرة على هذا البلد، وأضاف أن الشعب الإيراني من جميع القوميات والأعراق هو هو واحد ويعتبرون أنفسهم إيرانيين. وقال ولايتي يجب الإعلان بصوت عال إن كل آذري إيراني وكل إيراني آذري، حتى لو كان ذلك الآذري والإيراني خارج إيران ويحمل جواز سفر آخر. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إصدار قرارات متعددة ضد إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية السلمية في بلاده. وفي تصريح له أضاف إسلامي اليوم أن اعتماد قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران لن يساعد في دفع الأمور، وسنرد ردا قويا، مضيفا أن قرار الوكالة الدولية ضد إيران هو إجراء غير بناء لممارسة أقصى قدر من الضغوط، مضيفا يبدو أن الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا معتادة على استخدام أساليب الترهيب المختلفة بما في ذلك إصدار القرارات والحذر. أعلن وزير الاتصالات الإيراني إطلاق القمر الصناعي ناهيد إلى الفضاء سيكون قريبا وخلال العام الجاري. وأكد عيسى زارعبور في تصريحات صحفية أن القمر الصناعي خيام نشط ويتم استقبال الإحداثيات منه، مضيفا أننا افتتحنا مركز استقبال صور هذا القمر الصناعي في أكتوبر، وهو أول وأكبر وأكثر مركز تجهيزا لإدارة واستقبال صور الأقمار الصناعية في مؤسسة الفضاء. كما أضاف وزير الاتصالات الإيراني أن تعاوننا مع روسيا متواصل في مجال الفضاء. أطلقت القوة التركية عملية جوية واسعة ضد مواقع تنظيمي BKK وABG في شمال سوريا وشمال العراق. وقالت المصادر إن الطائرات شنت غارة على مواقع قسد في المالكية وريف الدرباسية في الحسكة وعين العرب بريف حلب الشرقي بسوريا. وأضافت أنه تم استهداف مواقع لقسد في شمال الرقة، وذلك بالتزامن مع دخول رتل عسكري تركي إلى ريف حلب الشمالي بعد غارة للمقاتلات التركية. كما قالت مصادر عراقية إن الطائرات التركية شنت غارة عدة على مواقع حزب العمال الكردستاني شمال البلاد وسط سماع دوي انفجارات قوية. حذر قائد ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد من حدوث فاجعة كبرى جراء القصف التركي الذي طال عددا من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا. وقال مظلوم عبدي في تغريدة على تويتر إن هذا القصف ليس لصالح أي طرف، مضيفا أننا نبذل جهودنا كي لا تحدث فاجعة كبرى، ولكن إن وقعت الحرب سيتأثر الجميع بنتائجها. ودعا أهالي المناطق التي يستهدفها القصف لالتزام منازلهم والالتزام بتوجيهات قوى الأمن. للمزيد من التفاصيل بشأن القصف التركي في شمال سوريا نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان.
شن طيران الحربي والمسير التركي مساء أمس غارات كثيفة وعنيفة شملت جميع المناطق والبلدات والقرى في الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، وكانت أرياف مناطق الحسكة والرقة وحلب عرضة لغارات شنت بعد منتصف الليل. كان أبرزها في منطقة الحسكة حيث شن طيران الجيش التركي غارات على ريف المالكية وريف الدرباسية بالإضافة إلى منطقة أبو الراسين، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 عسكريين سوريين بينهم ضابط برتبة رائد في منطقة تل حرمل الواقعة بريف أبو الراسين. وامتدت الغارات حتى مناطق أخرى كان أبرزها منطقة صوامع ظهر العرب بريف الدرباسية وجبل كراتشوك بريف المالكية. في غارات شملت جميع أرياف الحسكة المتاخمة للحدود التركية. إضافة إلى ذلك لم يستثني القصف منطقة الرقة حيث شنت طائرات حربية تركية غارات على منطقة الصوامع في ريف العين عيسى تلك المنطقة التي تتعرض بشكل دائم للقصف، وكان هناك قصف عنيف من قبل الطيارات التركية. أما في ريف حلب وكانت الغارات الأعنف إذا صح التعبير، حيث شهدت منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي والواقعة على الحدود السورية التركية مباشرة غارات عنيفة وعدة موجات من القصف، كان أبرزها في المنطقة الغربية من المدينة على الطريق ومحور الطريق الواصل بين جرابلس وعين العرب، بالإضافة إلى منطقة الغابات الحرشية في تلك المنطقة. وشهدت منطقة جبل مشتى نور عدة غارات مركزة من الطائرات الحربية F-16، بالإضافة إلى طيران المسير، وقرى في الريف الشرقي لمدينة عين عرب. كما كان القصف قد وصل إلى منطقة ريف حلب الشمالي، وتحديدا في منطقة تل رفعت، مرعناز، عين دقنة، منغ، حيث شهدت عدد غارات. أيضا منطقة ريف عفرين في المناطق التي تتواجد فيها مناطق سكنية في تلك المنطقة.
تنطلق اليوم الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم لتكون أول مونديال ينظم في دولة عربية ومسلمة. وتوافد على الدوحة 100,000 من المشجعين من مختلف البلدان لحضور الحدث العالمي، في الوقت الذي ستتوجه أنظار مئات الملايين حول العالم مع مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور. كما أنه سيشارك المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم في المجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم إنجلترا والولايات المتحدة وويلز. وستخوض إيران المباراة الأولى لها يوم غد الاثنين أمام إنجلترا. هذا وكان وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد السجادي قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مراسم افتتاح كأس العالم. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري غربي بيت لحم. رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق يؤكد أن الحشد سيبقى حاميا للدولة وداعما لها في جميع مشاريعها. السعودية تواصل تغيب مدافعين عن حقوق الإنسان في سجونها وتماطل في محاكمة آخرين. من جديد أهلا بكم. أصيب صباح اليوم شاب فلسطيني بجراح خطيرة بعد إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار صوب مركبته قرب مدينة بيت لحم. كما اعتقلت القوات الصهيونية 3 من سكان شرقي القدس كانوا يرافقون الشاب وينتظرونه في سيارة أخرى. وفي نفس السياق قالت مصادر فلسطينية إن فلسطينيين يستقلون دراجات نارية ألقوا عبوة متفجرة نحو قوة من الجيش الصهيوني عند حاجز الجلمة دون وقوع إصابات. يذكر أن عملية إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تساعدا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية، أبرزها مدينة جنين ونابلس. حذر وزير المالية للكيان الصهيوني أفيغدور ليبرمان من مخططات ومؤامرات يحيكها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو للمرحلة القادمة. وقال ليبرمان إن نتنياهو يخدع الجميع بمن فيهم بن غفير وسموتريتش، ويسعى إلى السيطرة على عملية تعيين القضاة في المحكمة العليا، وهو ما يخدم مصلحته، مضيفا أن الصورة التي تتكشف أكثر من مجرد مقلقة. وأوضح أن نتنياهو سيقيل رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بحجة أنه لا يتعاون مع خططه بشأن إيران. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أن الحشد سيبقى حاميا للدولة وداعما لها، مشددا على أن الحشد سيبقى منحازا للفقراء والطبقات المسحوقة الذين يعتبرون خزانا للتضحية. وقال فلاح الفياض: نسعى لأن نكون منسجمين مع الدستور والقانون، ولكن مزاولة السياسة شيء والوعي السياسي شيء آخر. من جهته دعا رئيس تحالف في الفتح هذا العمري لتعزيز القدرات القتالية للأجهزة الأمنية، مضيفا نأمل من المكلفين بمسؤوليات قيادية المزيد من الإجراءات بما يكفل قطع دابر الإرهاب. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد الشياع السوداني وزير الدفاع للتحقيق العاجل بجريمة اغتيال عدد من العسكريين ومتابعة تفاصيل الرد والإجراءات الفورية أزاء الاعتداء الإرهابي على نقطة الجيش في كركوك. إلى ذلك أصدر قائد العمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي أوامرا بتوقيف أمر اللواء وضابط الاستخبارات على خلفية التعرض الإرهابي في قضاء الدبس. وفي ديالة أعلن أمر اللواء الحادي عشر بالحشد الشعبي علي الحمداني التأكد من مقتل ما يسمى بالداعي الشرعي لعصابة داعش المدعو أبو حسن النعيمي خلال العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت السبت في محافظة ديالة. وأضاف أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط 50 بندقية نوع M16 وكلاشنكوف و50 صاروخ نوع كاتيوشا و400 قذيفة هاون و15 مضافة فضلا عن أعتدة مختلفة. وأوضح الحمداني أن العملية التي شارك بها طيران جيش بدور كبير امتازت بالنوعية والسرعة. وفي محافظة وسط العراق أعلنت مديرية شرطة المحافظة اليوم الأحد عن إلقاء القبض على 30 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة. على صعيد ثاني اتخذ الخلاف بين الأحزاب الكردية في شمال العراق منحا تصاعديا بعد تلويح الاتحاد الوطني بالانشقاق عن إدارة أربيل وإقامة أقليم منفصل عنها ما يعيد الحديث عن إدارتين في المنطقة. بسياق آخر أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد الشعبي سيبقى حاميا للدولة وداعما لها في جميع مشاريعها، مشددا على أن الحشد الشعبي سيبقى منحازا للفقراء والطبقات المسحوقة الذين يعتبرون خزان التضحية. وقال الفياض خلال الكلمة التي ألقاها في المهرجان التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد جاسم شبر أن الحشد أسهم بدحر الطائفية وأنصاف الأقليات وحفظ الحدود، وعلى أمة الحشد أن يتحلون بالوعي السياسي والإدراك ولا يتحركوا مع صعوب الأعين. وأضاف أن الحشد حماة الدولة وملتزم بدستورها، مؤكدا أن هيئة الحشد كيان عسكري يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة ويطبق أوامره ويلتزم بما يقوله، ولن تكون للحشد أي ممارسة سياسية بمعزل عن هذه السياسة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
اتهمت صفحة معتقل الرأي النظام السعودي بتغريب نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان في سجونها قسريا والمماطلة في محاكمة آخرين، وعددت الصفحة أسماء عدد من معتقلي الرأي من بينهم محمد القحطاني المغيب قسريا منذ شهر بعد تقديمه شكوى لإدارة السجن عن تعرضه لمضايقات، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين بسبب نشاطهم الحقوقية. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في وقت سابق أن السلطات السعودية نفذت أكثر من 1000 حكم إعدام في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز بعد محاكمات وصفتها بالهزلية. نشرت صحيفة فرانس بريس تقريرا كشفت فيه أن أحكام الإعدامات في السعودية تضاعفت إلى ضعف خلال عام واحد، وأصدر النظام السعودي مطلع أكتوبر حكما بإعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين. ونفذت السعودية أغلب أحكام الإعدام بقطع الرؤوس، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب بقطع الرأس، كما أعدمت قبل شهور 81 شخصا في يوم واحد أغلبهم من معتقلي الرأي من مدينتي القطيف والأحساء. انطلقت الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة بتونس التي تشهد أزمة سياسية حادة منذ أكثر من سنة، وذلك بمشاركة نحو 90 وفدا و31 من القادة الكبار وعلى جدول أعمالهم التعاون الاقتصادي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. بعد تأجيلها السنة الماضية بسبب غياب الاستقرار السياسي في تونس، تدور أشغال قمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة شرق تونس هذه الأيام وسط حضور 89 وفدا رسميا ممثلا للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، بينهم 31 رئيس دولة وحكومة، حيث تعتبر تونس من الدول المؤسسة لهذه المنظمة.
كان الأمر في ظروف عويصة لأسباب عديدة لتنظيم هذه القمة عن بعد، عبر المحاضرات عن بعد، وحتى للبعض من أجل إلغائها لتنظيمها في مكان آخر، لكن إرادتنا التي لا تتزعزع بدعم أصدقائنا انتهت بنجاحنا.
ستترأس تونس قمة الفرنكوفونية خلال السنتين المقبلتين. دعم سياسي واقتصادي دولي لمسار 25 من جويليا قد يوفره عقد قمة الفرنكوفونية في تونس، يبدو أنه بات يثير حذر المعارضة في جزئها الممثل عبر جبهة الخلاص الوطني. ندوة صحفية بالعاصمة تونس عقدتها جبهة الخلاص المعارضة تزامنا مع الافتتاح الرسمي لقمة الفرنكوفونية، واعتمدت خلالها بثا مباشرا من جربة أين تعقد أشغال القمة. طالبت خلالها الدول المشاركة بأن تكون توصيات القمة داعمة للديمقراطية في تونس. جبهة الخلاص فندت أن يكون عقد قمة الفرنكوفونية في تونس نجاحا لقيس سعيد، فيما يرجح محللون أن المعارضة تحاول الاستفادة من حدث عقد القمة دون أن يمنع ذلك إمكانية استفادة السلطات الرسمية منها أيضا. الصراع السياسي بين طرفي الحكم والمعارضة يدور بمنأى عن المعاناة اليومية لملايين التونسيين في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة.
قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريا يرماك إن السلام في بلاده سيكون ممكنا فقط إذا استعادت بلاده حدودها التي كانت مرسمة عام 1991. من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية أعدمت 10 من الجنود الروس الأسرى لديها بطريقة وحشية، مضيفة أن جنودا أوكرانيين أطلقوا النار على الأسرى الروس في الرأس مباشرة في عمليات إعدام ميدانية. حول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
زيارة مستعجلة وغير معلن عنها قام بها رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقى الرئيس فلوديمير زيلينسكي. سوناك أكد أن بلاده ستواصل الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقال إن الدعم سيتواصل ويزداد حتى تحقيق ما أسماه السلام، مشيرا إلى أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي لمواجهة الطائرات المسيرة.
أنا هنا اليوم لأقول أن المملكة المتحدة ستواصل دعمكم، سنقف إلى جانبكم حتى تحقق أوكرانيا السلام والأمن اللذين تحتاج إليهما وتستحقهما.
وفي سياق الحديث عن السلام قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية في أوكرانيا أندري يرماك إن السلام مع روسيا سيكون أمرا ممكنا إذا استعادت كييف كامل حدودها، مضيفا أنه لن يكون هناك سلام أو إيقاف للحرب إلا باستعادة الحدود الأوكرانية المرسومة عام 1991. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن موسكو شنت ضربات صاروخية مكثفة على مدن في أنحاء أوكرانيا على مدار الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن تصعيد الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا يرمي إلى إجهاد إمدادات الدفاع الجوية الأوكرانية وتحقيق الهيمنة على أجواء أوكرانيا في نهاية المطاف. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في السيطرة على بلدة أوبيدنو القريبة من مطار دونيتسك، بينما تواصل قصف مدينة باخموت وبلدات مجاورة لها بالمدفعية والصواريخ. إلى ذلك قالت القوات الموالية لروسيا في دونيتسك إنها حققت تقدما كبيرا على طول خط الجبهة في هذه المنطقة. في السياق نفسه قال الجيش الأوكراني أنه يتحقق من صحة مقاطع فيديو تقول موسكو أنها تثبت إعدام كييف العديد من الجنود الروس بعد استسلامهم. وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية هذا الأسبوع قيل إنها تظهر جثث جنود روس قتلوا بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.
إلى العناوين. مدينة أصفهان الإيرانية تشهد تشييعاً مهيباً لثلاثة شهداء من المدافعين عن أمن البلاد. طهران تقول إن قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها لن يعطل برامجها النووية السلمية. الطيران الحربي التركي يشن غارات عنيفة على مواقع مسلحي المعارضة شمال سوريا والعراق. في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. رمز الفداء وعنوان الوحدة الشهيد الدكتور محمد مفتح. مستمعين الكرام، هناك من الرجال الذين صنعوا التاريخ رغم قساوة الظروف وصعوبة الأهوال التي واجهوها. وجدناهم يحققون الانتصارات الباهرة دفاعا عن الرسالة السماوية التي تحمل الأهداف الإنسانية الحقة. ورغم أن السنوات طوت ذكراهم، إلا أن آثارهم حية في المجتمعات تتجدد وتتنامى، وتأتي الأجيال فتقف على ما حققوا من الخير والعدل فتنهل منه. التاريخ الإسلامي حافل بالشخصيات الرسالية، ومنها الشخصية المعاصرة التي اخترناها لكم هذا الأسبوع، ألا هي شخصية الدكتور الشهيد محمد مفتح رحمة الله عليه. ولد الأستاذ مفتح في مدينة همدان عام 1928، ينتمي لأسرة فاضلة دينية ترعرع على مبادئ الإسلام وآدابه، فتربى تحت إشراف والده الشيخ محمود مفتح الأستاذ في حوزتها العلمية، فدرس الآداب الفارسية والعربية على يديه حتى التحق بمدرسة آية الله الآخوند ملا علي ليتعلم عنده العلوم الإسلامية. وعند إكمال مرحلة المقدمات هاجر إلى مدينة قم المقدسة وله من العمر 15 عاما، فاستقر في مدرسة الشفاء ليحضر دروس الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والعلامة الطباطبائي وآية الله الداماد وآية الله حجة، حتى نال درجة الاجتهاد في سن مبكرة وأصبح مدرسا فاضلا للفلسفة في حوزتها العلمية.
من؟ ادخل من فضلك، فالباب غير مقفلة.
يا الله، السلام عليكم يا أستاذ مفتح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. تفضل تفضل، أرجوك أجلس. أهلا ومرحبا بك.
شكرا جزيلا يا أخي. يبدو أنني جئتك في الوقت المناسب.
ها؟
ماذا؟ هل وصلت تول؟
نعم يا صديقي.
من
فضلك، ريثما أغير ملابسي تفضل وتناول شيئا من الفاكهة.
شكرا جزيلا.
كي نذهب للجامعة، فلقد تأخرت بعض الشيء عن الدرس.
أين كنت يا دكتور؟
طلب مني اليوم صاحب العمل جردا لبضائعه، وكان علي تسليمه اليوم، فما أحسست إلا والوقت قد مضى علي. لذلك تراني تأخرت. أرجوك تفضل تفضل.
صاحب العمل؟ وهل أنت تعمل يا أخي؟
نعم. وهل في ذلك عيب يا صديقي؟
كلا كلا، ولكن كيف يمكنك التوفيق بين الحوزة العلمية والجامعة والعمل؟
يا صديقي، قبل أن أعمل أستاذا في الجامعة كنت أعمل عنده أيام العطل.
نعم.
ولم يقبل الاستغناء عني. يقول لم أجد أمينا مثلك، وفي هذه الأيام أمر عليه يومين كل أسبوع. ثم هذه حياتنا يا صديقي، كفاح وعمل وجهاد.
بارك الله بك.
وبكم.
ولكن الذي يثير حيرتي أكثر هو أنك وما من نشاط سياسي أو اجتماعي أو ديني إلا ولك المشاركة الفعالة فيه. بارك الله بك.
إنك تبالغ يا أخي.
لا والله،
أسأل الله قبول أعمالنا.
إن شاء الله
خير قبول.
إن شاء الله.
حسنا حسنا، أنا جاهز يا صديقي. ألم تأكل شيئا بعد؟
لا لا،
شغلت نفسك بالحديث ونسيت.
عندما تنتهي من محاضراتك في الجامعة سأعود معك وأتناولها بالكامل.
وعلى ذلك سأشغل نفسي هنا حتى تمل وتيأس من عودتي.
هذا أفضل، هذا أفضل يا صديقي. على ذلك سأرجع وحدي وأتناولها دون مشاركتك.
تفضل تفضل، لقد تأخرنا.
لا تخف لا تخف، سأبقي لك شيئا منها.
أعلم أنك عادل.
حقا يا دكتور.
نعم.
لم تخبرني ما هو موقف آية الله الخميني من لائحة المجالس البلدية والمحافظات التي طرحها النظام البهلوي؟
ها؟ وصلني أنه رفضها بالكامل.
حقا ما تقول؟
نعم.
ما العمل إذن؟
علينا دعم هذا الموقف بما لدينا من قدرة وطاقة
بين هؤلاء.
نعم.
وهل ستجد من يسمع كلامك؟
يا صديقي، هدفنا هو إيقاظ الغافلين من سباتهم.
ورجال الأمن شاهن شاهي، هل نسيتهم؟
إن لم نفزعهم فما معنى لفعالياتنا السياسية يا صديقي؟
حسنا، وصلنا الجامعة. قل لي أين سأراك؟
لا بأس عليك، لا بأس عليك يا صديقي، سأمر عليك إن شاء الله في البيت ليلا. ولكن قل لي ماذا ستفعل؟
في الوقت الحاضر جل اهتمامي التقريب بين الحوزة والجامعة، فكما ترى يجب التصدي للخطط الاستعمارية التي يتبعها النظام الشاهنشاهي في الفصل بين هاتين الطبقتين.
صحيح
يا صديقي، علينا إفشالها بما استطعنا
إن شاء الله.
شعارنا الآن هو الوحدة بين المسجد والجامعة.
رائع رائع، الوحدة بين المسجد والجامعة.
نعم،
ولكن كيف يا دكتور؟ كيف؟
بأي شيء، بالخطابة، بالمنشورات، بالتظاهرات، وفي كل مكان.
شكل الشيخ مفتح جمعية تضم طلاب المدارس والجامعات وطلبة العلوم الدينية. ساعده في ذلك السيد محمد حسين البهشتي الذي كان له الدور الفعال في تلك الجمعية، والتي انبرت لتثقيف الشباب المسلم مختلف العلوم الإسلامية وتوعيتهم عما يدور في بلدهم الإسلامي. وفي انتفاضة 15 من خرداد الدامية، بذل الدكتور مفتح مساعي جمة من أجل فضح خيانات النظام الطاغوتي جنبا إلى جنب الشهيد مطهري والبهشتي والسيد الخامنئي والشيخ الرفسنجاني ومهدوي كني، متجولين بين المدن الإيرانية التي حددها لهم الإمام الخميني للتبليغ والإرشاد والإعلام. فكان الدكتور مفتح قد توجه إلى محافظة خوزستان، فقام بنشاطات إعلامية واسعة ومتعددة حتى أفزع رجال الأمن، فقرروا فصله من الجامعة وحرمانه من التدريس، ثم نفوه إلى قم، ثم زاهدان، وإلى مدن أخرى.
تفضل تفضل، اجلس هنا يا حاج، فهذا مكانك. أظهروا تذاكر سفركم لفحصها. حسنا حسنا، جيد، طيب، شكرا شكرا جزيلا. سيتوقف القطار بعد ساعة للاستراحة وتناول المرطبات.
ها، من أرى؟ الدكتور مفتح؟
أهلا بالحاج.
أهلا بك يا دكتور، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، أحمد الله وأشكره.
فرصة سعيدة يا دكتور أن ألتقيك هنا.
وهكذا أنا،
فالمسافة طويلة. قل لي يا دكتور، هل انتهت مدة نفيك؟ ها؟
انتهت؟ إنهم منعوني من دخول مدينة قم.
حقا؟ إذن أين ستقيم؟
أجبروني على الإقامة في طهران مع الرقابة.
الحمد لله، الآن أجدك يا دكتور وحدك، لماذا ترجع إلى طهران؟
وحدي؟ إنهم هناك يراقبون حركاتي.
ماذا؟ وماذا ستعمل في طهران؟
طلب مني النظام التدريس في كلية المعارف الإسلامية.
الحمقى يتصورون أنهم سيتمكنون من فرض رقابة مكثفة على نشاطاتي.
ولكن عليك الحذر يا شيخ، الحذر الحذر.
نعم،
فالزمان قد تغير.
أسأل الله توفيقي في فتح حصن آخر أخترق جبهة أخرى لمقارعة هذا النظام الظالم.
إن شاء الله
سأبذل وسأبذل ما بوسعي لتحقيق أمنيتي. آمل في إيجاد الوحدة بين الفئتين المفكرة والبناءة.
ومن هما يا شيخ؟
علماء الدين والطلبة.
عندما أقام الدكتور مفتح في طهران اتخذ من المساجد المهمة فيها، وهي مسجد الجواد ومسجد جاويد وحسينية الإرشاد ومسجد قباء مراكز فاعلة لنشاطاته الإسلامية، فشرع بنشر الفكر الإسلامي عن طريق إقامة الصفوف المتعددة. وفي عام 1973، وعندما كان آية الله السيد علي الخامنئي يخطب في مسجد جاويد، هاجم جلاوزة النظام البهلوي المسجد وألقوا القبض على الدكتور مفتح، إذ كان المسؤول عن إقامة تلك المراسم برفقة السيد الخامنئي، فأخذوهما معا إلى السجن. استمر الدكتور مفتح بعد إطلاق سراحه من السجن في نشاطاته الإسلامية، منها جمع التبرعات للمجاهدين اللبنانيين والفلسطينيين الذين يقارعون الكيان الصهيوني، كما حاول جاهدا في الاتصال بالشخصيات العلمية والأدبية لأجل التقريب بين المذاهب الإسلامية، ولقد خطى خطوات جبارة في هذا المضمار. لعب الدكتور مفتح دورا بارزا في الأحداث التي أدت إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وذلك بالدعوة للتعبئة الجماهيرية، فقد حول مسجد قباء إلى حصن منيع ضد النظام الظالم، وخاض علانية هجومه. وفي يوم قاد جموعا غفيرة في مسيرة تشكلت من مختلف الفئات نحو منطقة القيطرية لإقامة صلاة عيد الفطر.
من القادم؟ هذا أنت يا أحمد؟ أين كنت يا ولدي؟ لقد قلقنا عليك.
السلام عليك يا أبتي.
وعليك السلام يا ولدي. ماذا حدث؟ وما هذه الدماء التي على ثيابك؟ هل وقع لك حادث؟
اطمئن.
تكلم يا ولدي.
اطمئن يا أبتي، ليس بي شيء تكرهه.
تكلم يا ولدي، ماذا حدث؟
يا أبتي.
نعم.
بعد أن أدينا صلاة عيد الفطر خطب بنا الدكتور مفتح، وما أن أعلن عن يوم 16 من شهر شهريور عطلة عامة تكريما لشهداء رمضان.
نعم.
إلا وفوجئنا بهجوم قام به جلاوزة النظام. فانهالوا علينا ضربا وشتما، وبالأخص الدكتور.
وماذا بعد؟
كنت بالقرب منه عندما سقط مثخنا بالجراح والدم ينزف من وجهه.
أكمل يا ولدي أكمل.
نعم يا أبتي، وسمعته يقول بصعوبة: إن الهدف هو المهم يا إخواني وليس المرء.
نعم.
إن تعذر علي الحركة معكم، عليكم أن تواصلوا المسيرة وتتابعوا الهدف.
أكمل يا ولدي أكمل، وماذا حصل بعد ذلك؟
نعم، بينما أخذنا الدكتور للمستشفى لتضميد جراحه، انطلقت تظاهرة عارمة في الشوارع، وعند عودتنا لبيته فوجئنا برجال الأمن.
نعم، وماذا
فألقوا
بعد؟
القبض على الدكتور وعلى أصحابي. وتمكنت أنا من الفرار من قبضتهم بأعجوبة.
وماذا بعد يا ولدي؟
نعم يا أبتي، سمعت بعد ذلك أنهم أودعوهم السجن.
ولدي، ربما بعثوا من يبحث عنك يا ولدي. هيا اختفي، هيا اختفي قبل أن يراك أحدهم.
كلا يا أبتي كلا، عن أي اختفاء تتحدث؟ أنا ما جئت إلا لتغيير ملابسي، سأعود لأصحابي. اتفقنا معا على تنظيم مظاهرة حاشدة أمام السجن. نحن لن نهدأ حتى يفرجوا عن الدكتور وعن أصحابنا.
ولكن كن حذرا يا ولدي، لا تحرق قلوبنا بك.
يا أبتي أنا لست بأفضل من الآخرين، ثم إن هدفنا نبيل وقضيتنا عادلة.
وفقكم الله يا ولدي وحفظكم من كل سوء.
اضطر النظام العميل إلى إخلاء سبيل الدكتور مفتح تحت ضغوط الجماهير المؤمنة الثائرة، فانبرى الدكتور ليهيئ نفسه للمرحلة المقبلة هو وجماعة من رفاقه المخلصين، ألا وهي تأسيس جمعية جماعة علماء الدين المناضلين، تلك الجمعية التي لها الاتصال المباشر والوحيد بالإمام الخميني. فتزعم الدكتور جهاد العاصمة طهران، وأصبح فيما بعد رئيس اللجان التي تشكلت لاستقبال الإمام عند عودته للوطن. بعد انتصار الثورة الإسلامية، تولى الدكتور مفتح الإشراف على أعمال اللجان الثورية الإسلامية إلى جانب عمادة كلية المعارف الإسلامية والإلهيات. لكن الاستكبار العالمي وأمريكا لم يترك الأمور تسير بمجراها الحقيقي دون أن يحوك المؤامرات الخبيثة ضد هذه الثورة المقدسة، فأوعزا إلى منظمة المنافقين لاغتيال رجال الثورة لما وجدوا في كفاءاتهم وإخلاصهم. وفي يوم من الأيام،
يبدو ليست عادية. اسمح لي بتفحص الطريق لمكتب العمادة. اسمح لي من فضلك.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.
نعم بالله.
دكتور مفتح، وفاء لرفاق الدرب خذ.
قاتلك الله ورفاقك أيها المنافق اللئيم. اللهم اكتبني من الشهداء.
اقتال المنافقون الدكتور مفتح.
اطلقوا الرصاص علي.
اسحبوا الدكتور الى الداخل الى ارمونات الجامعه. اسحبوه. امسكوا بالمنافقين. امسكوا بالخائنين. اقضوا عليهم. كل من يقترب مني ساطلق النار عليه. هيا ابتعدوا. ابتعدوا عني. ها لازل تحيا يا مفتح. خذ. لن تحكمون أبدا. لن تحكمون أبدا. لن نسمح لكم بالعودة بنا إلى عصوركم القديمة. سنتخلص منكم واحدا واحدا. خذ.
هيا يا جمشيد هيا أسرع قبل أن يقبضوا علينا.
لقي الدكتور محمد مفتح ربه شهيدا مدرجا بدمائه الزكية في محراب العلم والعبادة في كلية المعارف الإسلامية والإلهيات. نال الشهادة بعد جهاد طويل ضد الكفر والنفاق والخيانة على يد مجموعة ضالة مضلة باعت شرفها وضميرها للشيطان. استشهد في 18 من شهر كانون الثاني لعام 1980. فاضت روحه الطاهرة ليترك مجدا يتشرف به الجيل ويهتدي به السالكون درب الحرية والاستقلال. استشهد بعد أن ساهم بكل ما استطاع لفتح طرق الخير أمام الثورة الإسلامية المباركة. استشهد فأصبح رمزا جليلا للوحدة بين الحوزة العلمية والجامعة. كنتم ونبذة مختصرة من حياة المجاهد الشهيد الدكتور محمد مفتح رمز الفداء. حتى اللقاء وعظيما آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
نعماء الله علي ولفيض الجود افتح عيني أبصر نعماء الله علي ولفيض الجود افتح عيني لا تفقد عمرك في الغفلة والآمال لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآمال ألطاف الباري بين يديك ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان ينبوع حياة الخلد تلان فانهل من مائه يا الحضرة في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء مرتاد الحضرة في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء أصبحت ترى غيب الموجود وأمامك تنقشع الأسماء ولفيض الجود افتح عيني ها أنت حللت مع الظلمة في أرض طول